هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأنبياء.
وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
في حديث آخر لو ذكر بعدها شيخ ناصر، بعض النسخ الظاهر ذكرها بعدها، حديث الجهنية أنا امرأة عن ابن عباس أيضا،
اللي هو
ما عندك في النسخة
فيها: لا يخلو أن رجل من امرأة،
أن امرأة من جهينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم نعم
ماتت. نعم
أي أحسن الله إليك، ما أنا نعم تجاوزته سهوا.
أيه.
وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
نعم، جهينة قبيلة معروفة، وفيها المثل المشهور: وعند جهينة الخبر اليقين. ولا تزال جهينة يعني في مضاربها ومواقعها إلى يومنا هذا، وحاضرتهم أملج وما وراءها، ومنهم الصحابي المشهور الجليل المعروف، من هو يا إخوان؟
خالد بن زيد،
عقبة بن عامر رضي الله عنه جهني، وزيد بن خالد الجهني، وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وتأملوا يا إخوان الحديث السابق: امرأة تسأل والثانية امرأة تسأل. أحمد النساء من يكون نفعها لأبويها أكثر من نفع جمع من الرجال، الله المستعان. وعلى كل حال البر ميدان وتنافس، والمقدم فيه من يحرص عليه ويسبق إليه، رجل أن كان أو امرأة. لكن لا شك أنه يلاحظ في هذه الناحية أن المرأة لديها عاطفة جميلة تجاه والديها، ولهذا هذه تسأل عن أبيها وهذه تسأل عن ما إخوان أمها. يقول: أمي ماتت وعليها حج نذر، نذر واجب دين، ليس حجة الإسلام لو كانت عاجزة كما وجب عليها القضاء. قال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أمك. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حج الولد عن أبيه أو أمه، هل هو واجب أم لا؟ فالظاهرية يقولون بالوجوب، ودليلهم ما هو يا إخوان؟ الأمر يقولون. والقاعدة في الأمر عند الأصوليين أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟
الوجوب.
يقتضي الوجوب. والمشهور عند أهل العلم أنه لا يجب، أولا لأن هذا الأمر جاء جوابا على سؤال، والأمر إذا جاء جوابا عن سؤال فإنه لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة معروفة. أمر إذا ورد بعد الحاضر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور فإنه لا يكون الوجوب أبدا، بل إما أن يقتضي الإباحة كما هو قول، أو يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر كما هو القول الأقرب في المسألة. والمرأة ما قالت: أيجب علي أن أحج؟ لا، هي ما تسأل عن الوجوب، تسأل عن الإجزاء لو فعلت، هي تسأل عن بر. ثم لو قيل بالوجوب كان معناه أن الشخص يتحمل وزر غيره. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو قيل بأن حج الولد عن أبيه أو عن أمه والذي لم يحج وكان مستطيعا هو من قبيل البر الواجب، فيكون واجبا من هذه الناحية، لا لكن له وجه. قرب النبي صلى الله عليه وسلم لها الإجابة بمثل ضربه لها: أرأيت لو كان على أمك دين فقد أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ويستدل علماء الأصول بهذا الحديث على حجية ماذا يا إخوان؟ قياس، حيث شبه دين الله عز وجل بدين المخلوق. دين المخلوق له مطالب يا إخوان، ولا بد أن يفي به الإنسان أماك. فقال: إذا كان الدين الذي يطلبه الناس يؤدى فحق الله أولى وأحق أن يؤدى. وفيه قضاء الحج عن الميت، فإذا مات الإنسان ولم يحج ومستطيع فيجب قضاء دينه مقدما على الوصية والإرث، لأن هذا من الدين، والدين مقدم على الوصية والإرث سواء كان الدين لله أو كان نعم للآدمي. ولهذا قال الفقهاء: وإن مات من لزمه أخرج من تركته. نعم.
صلى الله عليكم.
الحديث بعد حديث عباس الذي قرأته أيضا: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه
أن يحج.
نعم، أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج إلى آخر. في هذا إشارة إلى شرط تقدم، ما هو يا أخوان؟ لا،
هو شرط،
شرط من شروط الحج. نعيد شروط الحج: الإسلام والتكليف والحرية والقدرة والمحرمية للمرأة.
التكليف،
التكليف يا أخوان. والمكلف يشمل من؟
البالغ،
البالغ، ويشمل الإيش؟ العاقل. ويشمل أيضا شرطا آخر، وشو؟
الحرية.
ها؟ الحرية. ففي هذا الحديث أو هذا الأثر إشارة إلى شرطين. فإذا حج الصبي وهو لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، الحنث الذنب يا إخوان، وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك. فما معنى بلوغه الحنث؟ يعني إذا بلغ بحيث يجري عليه قلم التكليف فتكتب عليه السيئات قبل البلوغ، يجري عليه قلم الحسنات، ما شاء الله يجري له قلم الحسنات ويكتب له الأجر. لكن إذا بلغ لا تكتب عليه حتى السيئات، فيقال إنه بلغ الحنث، يعني بلغ العمر الذي يكتب عليه فيه الحنث، والحنث هو الذنب. فإذا بلغ فإنه يحج. وكذلك العبد إذا حج ولا ما يزال رقيقا ثم اعتق فإنه يلزمه أن يحج. وكانوا يحبون العتق يا إخواني في عرفة، في يوم عرفة. فإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الإحرام فلا إشكال في صحة حجه وإجزاء، لا إشكال في إجزاء الحج، صحة مفروغ منها، لا إشكال في إجزائه. وإذا بلغ وعتق العبد أيضا في عرفة وأمكنه الوقوف في عرفة حتى ولو كان في مزدلفة ورجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر، فإن حجه أيضا يجزئه. لكن بعد طلوع الشمس، طلوع الفجر من يوم العيد حتى لو بلغ، عن البلوغ أمره عسر، يعني يمكن ضبطه باليوم، لكن في العتاق ربما لو اعتق يوم العيد قالوا ما يجزيه حجه، لأن الحج كما ورد عن صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر ديلي قال: الحج عرفة. فإذا أدرك العرفة عرفة، وفي العمرة قبل الطواف أيضا يقولون، فإنه يصح حجه وتصح عمرته. وسبق الكلام فيما يتعلق بالصبي إذا كان مميز فإنه يلبي ينوي، كان يستطيع أن يرمي يرمي أيضا، أما إذا كان غير مميز فيلبي عنه وليه. وروي عن جابر في حديث من كلام حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، ولكن معلوم ومقرر شرعا أن الصبي إذا لم يستطع الرمي فإنه يرمى عنه، وأما النية فغير مميز ليس له نية. هذا الحديث قال الحافظ عنها شناصر اختلف موقف فيه،
قال أحسن الله إليك رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف.
أي نعم اختلف في رفعه، قال والمحفوظ أنه موقوف، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله الطحاوي بن منذر، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه مرفوع. والذي رواه موقوفا أبو معاوية محمد بن خازن وهو أوثق الناس عن الأعمش، والذي رواه مرفوعا إمام جليل يلقب بأمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رواه أيضا مرفوعا عن الأعمش، لكن يقولون أبو معاوية وأثبت الناس في الرواية عن الأعمش رحمهم الله تعالى جميعا. نعم
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث فيه إشارة إلى شرط يا أخوان من الشروط المتقدمة، ما هو؟
محرم.
نعم، وجود المحرم بالنسبة للمرأة. قال الفقهاء ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحارم من النسب الأب، الابن، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، الخال والعم، سبعة، ومثلهم من الرضاع أيضا. وفي من المصاهرة أيضا زوج الأم، زوج البنت وما أشبه ذلك، هؤلاء كلهم محارم. والحديث يدل على هذا الشرط وعليه أكثر أهل الحديث، الإمام أحمد أكثر أهل الحديث على هذا الشرط وهو اشتراط المحرمية، وقيل بعدم اشتراطه، لكن القول باشتراط لا شك يعني يريح المرأة إن وجد لها محرم يوافق أيضا على السفر. قد يوجد محرم أحيانا لا يعني شأنها ولا يهتم بها وليس عنده استعداد أن يسافر من أجلها، الله المستعان. هذه أمور عظيمة يا أخوان، يأتي فيها البر ويأتي فيها الصلة ويأتي فيها. فإذا كان متهيئ للسفر معها يجب عليه الحج، وإلا فإنه لا يجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الخلوة تنتفي بوجود امرأة ثانية، يعني امرأة إذا كان امرأتان تنتفي الخلوة، لكن في السفر لا، لا تجزي المرأة حتى لو سافرت المرأة مع نساء صالحات طيبات ما يكفي، لا بد من محرمها وهو من أشير إليه زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. المرأة تحتاج إلى الرجل يكون معها وحولها، يعينها ويساعدها ويحافظ عليها. أرأيتم الرجل إذا كان يعني ضعيف يحتاج إلى من يكون معه ليعينه ويساعده، كيف بالمرأة؟ مطمع، مرأة يطمع فيها طامعون، تحتاج إلى من يلاحظها ويرعاها ويدافع عنها أيضا. قال رجل إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال حج مع امرأتك. والآن بين أمرين تزاحمت مصالح، مصلحة الجهاد، الجهاد عظيم، مصلحة أن يكون مع امرأتك أيضا، فقدم هذا الأمر على الجهاد في سبيل الله ما يدل على أهميته. وفيه أن الإنسان إذا كان بين أمور تتزاحم فيه مصالح فإنه يبدأ بماذا يا إخوان؟ بالأهم فالأهم. هذه مسألة لا يحصل فيها الخلط عند الناس، هناك أولويات يا إخوان. والموفق من يقدم الأولى فالأولى والأهم فالأهم. وأولى وأهم ما الإنسان في هذه الدنيا دينه، فلا يقرب أو يقدم شيئا من أمور الدنيا على دينه بحال من الأحوال. هذا الموفق يا أخوان. ولما كان عبد الله بن عمر وقد زوجه أبوه وعمره 17 سنة، شاب في ريعان الشباب وزهرته وفي شدة التوقان إلى النكاح، حذلك تزال امرأته صوم النهار يصلي الليل ويختم في كل ليلة. ولما أخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتني به، قال فلما أتيته وذكر الحديث وهو حديث جليل ما يستغني عنه الشاب يا أخوان، يحتاج إليه الشاب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرشده إلى ما يعمل وما يقرأ: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه القسمة السوية والقسمة العادلة المرضية يا أخوان. أن الإنسان يقوم بهذه الحقوق، فأوله حق ربه بلا شك، ثم حق نفسه وأهله أيضا، ثم حقوق الناس بعد ذلك. أما أن يعطي الناس جل وقته أو يعطي نفسه أيضا كل وقته ويهمل أهله ويهمل، وهذا يقع فيه كثير من الناس. فقرأوا هذا الحديث وتأملوه، ففيه فوائد نافعة وعظيمة يحتاج إليها الشباب ويحتاج إليها طلاب العلم المبتدئون وغير المبتدئين، أيضا حاجة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
نعم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، يعني يلبي عن شخص. قال: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي أو ابن أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ وفي أن المفتي يسأل المستفتي أحيانا عن أمور حول سؤاله، قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وعليه فالإنسان يلزمه أولا أن يحج عن نفسه، ثم إذا أراد أن ينوب على أحد ينوب عمن شاء، أم أن يقدم غيره على نفسه في ركن ركين من أركان الإسلام فهذا ما. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: لو حج عن غيره وقعت حجة عنه، وإن كان أخذ مالا يرده إلى صحبه. فيبدأ بالحج عن نفسه ثم يحج عن شغله. اختلف في هذا الحديث في رافعه وفي قال محفوظ عند أحمد أنه موقوف، وبعض العلم يميل إلى أنه مرفوع. وعلى كل حال فالمسألة ظاهرة أن الإنسان لا يقدم غيره على نفسه فيما يتعلق بالعمل الصالح الذي يقربه إلى الله عز وجل. العلماء يقولون في قاعدة لا إيثار في القرب، قرب ما يؤثر الإنسان فيها غيره. العمل إذا كان قربة لا سابق إليه أنت واستأثر به نفسك، لا تؤثر به غيرك، وهذه قربة عظيمة بل أمر واجب عليه، فلا يتنازل عن حقه الواجب ليعطيه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، أصله في مسلم. قد يقول قائل: طيب لما لم يأتي الحافظ برواية مسلم؟ لا، هذه الرواية فيها زيادة، وهي قوله: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواية مسلم نفس المخطب فقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس تميمي: كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر السائل سؤاله ثلاث مرات، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان غيركم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة سؤالهم، كثرة الأسئلة التي تدل على تعمق الشخص، تقعره، تنطعه، لا حاجة إليه. قال: ذروني ما تركتكم. وفي هذه الرواية قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فالحج الواجب مرة في العمر، مرة في العمر، وما زاد فهو على خير. وقد مر بنا قول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر، متابعة بينهما من الأعمال الفاضلة. لكن الواجب عليه مرة واحدة في عمره. رحمك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
نعم. إذن في الباب السابق تحدث المؤلف يا إخوان عن مسائل، ما هي؟ أجيبوني جزاكم الله خير. أولا تحدث عن أي شيء؟
وجوب.
نعم، فضل العمرة والحج، حديث الأول والثاني، ثم وجوب العمرة، وجوب العمرة، وجوب الحج أمر متفق عليه في الأمة. وتحدث أيضا عن إيش؟
شروط.
بقية الأحاديث تقريبا الحديث فيها عن ماذا؟ عن شروط الحج، عن شروط الحج. فما ذكر فيها أدلة للشروط التي سبق أن ذكرت. الآن يتكلم عن المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات هو المكان أو الزمان المخصص للعبادة. وللحج مواقيت كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي من تعظيم هذه الشعيرة وتعظيم هذا البلد الحرام أن الإنسان لا يذهب إلى هذه الشعيرة إلا عن طريق هذه المواقيت، ولا يذهب إلى البيت الحرام بقصد أداء النسك إلا وهو محرم. والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية هي شوال وذو القعدة، هذا الأشهر بالفتح، وذو الحجة أيضا الأشهر بالكسر، عشر من ذي الحجة، هذا قول الجمهور. شوال وذو القعدة هو عشر من ذي الحجة، وقيل بل شهر ذي الحجة كاملا. ولا يختلف العلماء حتى القائلون بأن ذي الحجة كله ميقات زمني، لا يختلفون في أن الإحرام بالحج ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، حتى لو كانت البقية عند أصحاب القول الثاني من أشهر الحج لا يقولون بعقد الحج فيها أبدا. مواقيت المكانية هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، تصغير الحلفة ونبات يقولون يا معروف، وهي قريبة من المدينة يمكن 11 كيلو عن المدينة، وتعرف الآن عند العامة بأبيار علي، وما أعتقد الجهال من أن عليا قتل الجن فيها لا يصح، وما ورد أن محمدا والأنبياء قبله قاتل الجن. هذا الحديث يدل على التوقيت، وأما الذي يدل على الوجوب ودلالته أصرح فحديث عبد الله بن عمر مخرج في الصحيحين أيضا، قال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة بهذا اللفظ. هذا وإن كان خبرا فإنه خبر بمعنى إيش يا إخوان؟ الأمر، أي ليهل أهل المدينة، فهو أمر والأمر يدل على الوجوب. في رواية مسلم أن رجلا قام في المسجد وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث. إذن ميقات أهل المدينة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة، فمن يخرج من المدينة يحرم من ذي الحليفة. وميقات أهل الشام الجحفة، وهي قرية خربت ونقل الميقات فيها إلى رابغ قريبة منها قبلها بيسير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت قبل أن تفتح هذه البلاد. الشام ما فتحت إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وميقات بعد الشام يا شيخ ناصر نجد، ميقات أهل نجد وكل من كان شرقا الخليج، ومن يأتي عن طريق البحر من الشرق أيضا ميقاتهم قرن، ويسمى الآن بالسيل. ولما فتح الطريق كرى المعروف وفتح قديما بعد فتح الخط طريق كرى، كان فيه ميقات، وما يزال من يذهب مع ذلك الطريق يحرم منه، يسمونه وادي محرم، وهو أعلى الميقات أعلى السيل، ووادي واحد أعلى هذا المكان. وميقات أهل اليمن ومن جاء عن طريق الساحل يلملم، ويسمى ألملم، وهو وادي طويل كما ذكر الشيخ عبد الله بن بسام. وللشيخ كلام جيد رحمه الله حول المواقيت وتحديدها، وكان في اللجان التي شكلت لترسيم المواقيت وضبطها، وأفاد أنه ذهب إلى تلك الجهات وسأل الوجهاء من أهلها والكبار من أهلها، وأخبروه أن يلملم اسم وادي وليس جبل، وواد ينزل من الجبال ويستمر إلى البحر، وكل هذا الوادي ميقات لمن مر من تلك الجهة. على كل حال الأمور الآن ميسرة والله الحمد، والناس أصبحوا يسافرون مع طريق واحد، الناس ناول يسافرون من طرق، الآن يسافرون مع خط واحد يمرون على ميقات واحد، والميقات موجود الآن ويسمى السعدية. هذه المواقيت الثابتة بالنص، قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن، لهن يعني تلك البلاد، في رواية هن لهم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني لو واحد منا ذهب المدينة وأراد أن يعتمر أو يحج، يحرم من وين؟ من أن يحرم؟ يكون جاي من نجدة بروح طائف أحرم من السيل؟ لا، يحرم من ذي الحليفة، ولمن أتى عليهن من غيره. واختلف العلماء في الشام يأتي إلى المدينة ثم يتجاوز الميقات ويحرم من ميقاته ذي الجحفة، فالجمهور لا يصح له ذلك، بل يحرم من المدينة لقوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يحرم، لا بأس أن يحرم من ميقاته، ولو أن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ممن أراد الحج والعمرة. طيب لو أن إنسانا أراد أن يمر بمكة، تجاوز الطائف والميقات، وهو لا يريد حجا وعمرة، فهل يلزمه أن يحرم؟ خلاف، والجمهور يقول يحرم، لا بد أن يحرم. سدلوا بأثر عند البيهقي يعني ابن عباس: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. والنصوص الدالة على حرمة مكة. قول الثاني مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد النسك، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: ممن أراد الحج والعمرة، فلا يلزم الإحرام إلا مريد الحج والعمرة. اختاروا هذا المحققون أهل العلم شيخ الإسلام وغيره رحمه الله، أو لا بأس الإنسان أن يتجزأ من الإحرام الميقات وإن لم يكن محرما، ما دام أنه لا يريد أن يعتمر، أي ذهب لحاجة، ذهب لجدة، المكان ثاني، ما يلزمه أن يحرم. هذا القول عليه العمل وعليه الفتوى، ولو أن مذهب الجمهور ما ذكر. وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني المناطق اللي بعد المدينة اللي بعد السيل، في قرى مثل بدر ومستورة وغيرها، جدة، من أين يحرمون؟ يعني في جدة مثلا من أين يحرم؟ بيته، يحرم من بيته، والدليل فمن حيث أنشأ. فكل من كان دون الميقات ما يلزمه أن يرجع الميقات ويحرم منه، وهذا من التيسير ولله الحمد والمنة. حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعني حتى من كان من أهل مكة يهل في الحج من مكة، سواء كان من أهل مكة أو من الذين جاءوا للحج وهم متمتعون. معروف المتمتع يعتمر ويتحلل، قال بس ثياب يصبح حلال خلاص، فمن أن يحرم الحج؟ من حيث أنشأ، مكة. وأما العمرة فقد يقول قائل إن ظاهر الحديث يدل على أن المعتمر أيضا المكي يحرم من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، يهلون مطلق. لكن يا إخوان، ورد ما يدل على أن المكية سواء كان من أهلها أو قادمين إليها إذا أراد العمرة يخرج إلى الحل، والدليل ما هو يا إخوان؟ حديث عائشة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم على سفر متهيئون للرجوع المدينة، أمر عبد الرحمن أن يخرج بها التنعيم وتعتمر. فلو كان لها أن تعتمر من مكة لأمرها أن تعتمر من مكة. فيكون هذا الحديث مخصوصا بحديث عائشة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، فيقال حتى أهل مكة يهلون من مكة إلا العمرة فلا يهلون منها، وإنما يهلون من خارجها، من أدنى الحل، أدنى الحل وأقرب الحل التنعيم، وإلا لو أحرم من عرفة أو من مكان ثاني لا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه، وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم، هذا هو الميقات الخامس، وهذا هذه الأثار التي ذكر منها ما يدل على أن ذات عرق وهو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت بالنص كما في حديث عائشة هذا، والحديث مختلف في تصحيحه، فمن أهل العلم من يصححه ومنهم من يتكلم فيه، وفي بعضها ما يدل على أن عمر هو الذي وقته. وقد ورد عن ابن عمر أن أهل العراق اشتكوا إلى عمر رضي الله عنه، قالوا إن قرن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا، ففي مشقة. قال انظروا إلى حذوه من طريقكم، يعني انظروا إلى نقطة تحاذيه من طريقكم، نقطة تحاذيه من حيث البعد عن مكة، هذه المحاذاة. أما تحديد المحاذاة يا أخوان، فعندهم أجهزة مثلكم الآن يحدد نقطة موازية لهذه النقطة بالسنتي يمكن، وإنما يحدد نقطة في طريقه تكون محاذية لميقات أهل نجد، بمعنى تكون مسافتها إلى مكة نفس المسافة، نفس مسافة السير إلى مكة. والحديث البخاري يا أخوان، ويدل على أن عمر ليس عنده نص في هذا، فإن كان ورد نص فلعله لم يبلغه، وإن لم يرد فلعله من موافقاته، وهو المحدث الملهم. قال صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي محدثون فهو عمر، يعني الملهم رضي الله عنه وأرضاه. حديث عائشة روي في حديث مسلم، رواية مسلم من حديث جابر، يقول لكن راويه شك في رفعه، راويه أبي الزبير المكي يروي عن جابر كثيرا رحمه الله، قال سمعت أحسب أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسب أن جابر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شك في رفعه أو في وقفه على جابر رضي الله عنه وأرضاه. والموضوع متفق عليه ولله الحمد والمنة، والميقات موجود ومعروف ويسمى الضريبة، وقرن يسمى السيل، وذو الحليفة يسمى أبيار علي، الجحفة رابغ الآن، ويلملم يسمى إيش؟ السعدية. وجود هذه المواقيت كمداخل لهذا الحرم الشريف يدل على تعظيمه وتعظيم حرمات الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن حجر رحمه الله: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
يحلوا عندك يا شيخ ناصر ولا يحلوا؟
أحسن الله إليكم. نعم يحلوا.
ها؟
يحلوا.
يحلوا لأنها من؟
من الإحلال.
من حل. حل يحلوا. وأما يحلوا فمن أحل. أحل يحلوا. وحل. نعم.
يحلوا.
يقول: باب وجوه الإحرام، يعني وجوه النسك والأوجه التي يخير الإنسان فيها بين ما يعني يريده منها، وهي كما تعرفون ثلاثة: التمتع والقران والإفراد كما ذكرت عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة. وتعني به من؟ تعني به من؟ المتمتعين. ومنا من أهل بحج وعمرة وهو القارن، ومنا من أهل بحج وهو المفرد، وأهل الرسول صلى الله عليه وسلم بحج. فأما من أحل بعمرة فقد حل، معروف، طاف وسعى وقصر وحل. وفي التحلل لا شك رفق وتيسير للناس، كانوا يبكرون يا إخوان، يعني أدرك الناس يصلون إلى مكة في واحد الحجة واثنين الحجة حتى يعثروا على مكان في ميناء يبكرون، فيبقى طيلة هذه الأيام محرم بعض الناس ربما يطلب التيسير في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في اليوم 25 من ذي القعدة، صلى الظهر في المدينة في المسجد، ثم خرج وصل العصر في ذي الحليفة، وصل مكة صبيحة الرابعة، صبيحة الرأي، يمكن 8 أيام وهم يسيرون على الإبل، ما أعظم الراحة التي يعيشها الناس اليوم. الجمل يا إخوان إذا كان محمل، يعني صار لأحمال أو يعني ركاب راكبين عليه، يقطع في اليوم 40 كيلو، متوسط سيره في اليوم 40 كيلو. الناس اليوم في نعمة عظيمة يا إخوان، إنسان إذا نظر إلى هذه النعم وتذكر ما عليه الناس يتعرف ويعرف ويعترف بنعم الله فيشكر الله على هذه النعم. وأما من هل بحج أو بحج وعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذه هي الأنساك الثلاثة، وأولها التمتع، وصفته واضحة يا إخوان. من يذكر لي صفته؟ أولاً ماذا يفعل؟ يلبي بالإيش؟ بالعمر. يقول لبيك عمره، ولا يحتاج يقول اللهم إني أريد كذا وكذا فيسره لي وكذا وكذا إلى آخره. لا، التلفظ في النية هذا لا أصل له، وإن ذكره الفقهاء رحمه الله، لكن يقول لبيك عمره يتلفظ بالتلبية. التلبية هي الإهلال، هي شعار في الحج. ثم يأتي ويطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثيابه ويفعل كل شيء، ثم يحرم بالحج متى؟ السنة، هي بالسنة يا إخوان، يوم التروية، اليوم الثامن، ثم يستمر في حج التروية في ميناء، عرفة في عرفة، ليلة العيد في مزدلفة، يوم العيد يرجع إلى ميناء، يوم التشريك في ميناء، ويقضي بقية أعمال الحج. طيب المفرد ماذا يقول عند التلبية؟
لبيك حج.
نعم لبيك حج، بس ثم يأتي السنة، السنة أن يأتي ويطوف القدوم ويسعى للحج حتى لو كان في أول الشهر ويبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك يوم التروية في منى فعرفة ومزدلفة، ثم يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فقط. وهل يسعى؟ لا، سعيه الأول هو الحج، ويكمل بقية حجه. القارن ماذا يقول؟ لبيك عمرة وحج. حديث عمر في البخاري قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ويفعل كالمفرد سواء، يختلف عن المفرد بالنية ويختلف عنه بوجوب الهدي فقط، وإلا بقية أعماله يأتي مكة يطوف ويسعى للحج والعمرة ثم يذهب إلى منى يوم التروية ويستمر في أعمال الحج. إذن المفرد والقارن أعمالهما واحدة، والخلاف بينهما في أي شيء؟ في النية وفي الهدي فقط. القارن القران يا إخوان له صور. صورته الأولى وهي التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول الإمام: والمتعة أحب إلي لأنها آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي توضيح لهذا الكلام. هذه الصورة الأولى للقران وهي واضحة. الصورة الثانية أن تحرم المرأة متمتعة بالعمرة كما فعلت عائشة تماما، وهذه مسألة مهمة وتقع للنساء. ثم إذا جاءت إلى مكة قبل طواف العمرة تأتيها الحيض، وسيأتينا حديث عائشة، تأتيها الدورة، فماذا تعمل؟ تلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة فتصبح ماذا؟ قارنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى عائشة وهي تبكي وهم في سرف، قال: لعلك نفستي. قالت: نعم يا رسول الله. فأمرها قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ونسكت المناسك كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: طوفك بالبيت وبالصفا والمروة يجزيك عن حجك وعمرتي. قالت: ترجعون بحج عمرة وهرج بعمرة؟ اللهم صل عليه وسلم وارضى عنه. فأمر عبد الرحمن أن يحرمها من الثاني. اعتمرت كم عمرة؟ واحدة بس ولا ثنتين؟ ها يا إخوان، عمرتين. العمرة الأولى عمرة مع الحج قارنة، والعمرة الثانية أفردها بعمرة تطيبا لخاطرها عليه الصلاة والسلام. وخذوا من آداب المصطفى في التعامل مع النساء، كان بإمكاني يقول: خلاص يكفيك. والناس عند السفر يا إخوان، يعني كل إنسان أحيانا يريد العجلة ويريد، انتظرها صلى الله عليه وسلم حتى، أو أرسل عبد الرحمن وأعمرها أنهم كانوا مسافرين. هذه صورة الإيش يا إخوان؟ صورة الثانية. وقد تحصل للرجل أحيانا، يجي شخص مثلا متأخر ومتمتع، يجي ليلة عرفة متمتع، ما ينبغي هذا التمتع. ايش معنى التمتع؟ يتمتع الإنسان بين العمرة وبين الحج. لكن بعض الناس يقول: نجي الحرم صبح عرفة، ما شاء الله الحرم فاضي ما في أحد، وأخذ عمرتي ثم أطلع العرفة. وأحيانا ما يستطيع الوصول لعرفة إلا بشكل أنفس، فيبتغي التيسير لينال بعده التعسير. ولو سلك السنة ارتاح من هذا العناء. لكن جاء ويوم جاء أغلقت الطرق إلى الحرم ولم يستطع الدخول، فماذا يعمل وهو متمتع؟ شو سوي؟ إلى باب الحج، وإذا لبى بالحج أدخله على العمرة وأصبح بذلك إيش يا إخوان؟ قارن. وإنما فعل ذلك خشية من فوات الحج، فوات عرفة عليه. إذن هذه الصور القرآن. هنا صورة ثالثة محل خلاف، وهي ما إذا نوى الإفراد. قال لبيك حج مفرد، وجاء واحد قال يا أخي كلنا قارنين، لبي بالعمرة وأدخلها على الحج وتكون قارنا. هذه الصورة الثالثة وهي محل خلاف. وبعضهم يقول إن في قول عائشة رضي الله عنها وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أنه أهل مفردا ثم أدخل عليه العمرة، في قوله صلي في هذا البلد المبارك وقل عمرة في حج. على كل حال يذكرون هذه الصور الثلاث القرآن، والأولى والثانية، الأولى محل اتفاق والثانية للعذر، والثالثة محل خلاف بين أهل العلم. هذه الأنساك الثلاثة، وقد أجملتها عائشة، كل كلامها الطويل أجملته في هذه الأحرف والأسطر القصيرة رضي الله عنها وأرضاها. هذا من البيان يا أخوان، أن يؤدى المعنى الكثير باللفظ اليسير. منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج عمره بحج، ومن حج وعمره، ومن من أهل بحج. ثم فصلت قالت من أهل بعمرة حل خلاص اعتمر، ومن أهل بحج وعمره أو بحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذه الأنساك الثلاثة أيها أفضل؟ خلاف بين أهل. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل، قالوا وإنما كان أفضل لأنه أيسر، ثانيا ولأنه أكثر عمل، عمرة مستقلة أو حج، ثالثا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين كانوا قارنين ومفردين ولم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوه عمرة فيكونون متمتعين. كم دليل يا أخوان على أفضلية التمتع؟ ها كم دليل؟ أربعة. الأول أيسر، أيسر يا أخواني، يطوف ويعتمر يقصر خلاص يلبس ثيابه. اثنين أكثر عمل، عمرة كاملة وحج كامل، طوافين وسعى طوافان وسعيان، القانون المفرد طواف وسعي واحد. الثالث
تمني النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت. أيضا الرابع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من كان قارن أو مفرد ولم يسق الهدي في أحاديث كثيرة أن يجعلوها عمرة فيكونون متمتعين بذلك. وقيل القرآن أفضل مذهب أبي حنيفة، وقيل الإفراد مذهب مالك والشافعي، ولشيخ الإسلام تفصيل رحمه الله تعالى، قال إذا ساق الهدي فالقرآن أفضل، وذاك حجه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار له المفضول. سوق الهدي يا إخوان من الأعمال الجليلة العظيمة لتعظيم هذا البيت وتشريفه، وكان يسوق الهدي وهو مقيم في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولما حج ساق معه الهدي، ولما كان في الحديبية ساق الهدي وعدده 70 من الإبل. فإذا ساق الهدي فالحج أفضل، أنذر أن يسوق أحد الهدي إلا شخص يريد أن يطبق السنة، الله المستعان. أما إذا لم يسبق الهدي، يقول شيخ الإسلام إن اعتمر عمرة منفردة وحج منفرد يرى أن هذا أفضل. السفر إلى مكة في الماضي يا إخوان كان فيه مشقة عظيمة، ليس كالوقت الآن، يقدر الواحد يعتمر في الشهر أكثر من مرة، في يوم يعتمر ويأتي، وإلا فالتمتع يكون أفضل.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء.